السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حي الله الجميع، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الدقائق في ميزان الحسنات، وأن يجعل عملنا كله صالحا، وأن يجعله لوجهه خالصا، وأن لا يجعل لأحد غيره فيه شيئا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولا زلنا نتواصل بفضل الله تبارك وتعالى مع فقه العبادات والكلام في كتاب الطهارة. كنا قد تكلمنا عن تعريف الطهارة، وعن باب المياه، وعن باب النجاسات. ثم يأتي الكلام بعد ذلك عن باب مهم أيضا من أبواب الطهارة، وهو باب آداب قضاء الحاجة. طبعا هذا الباب من أهمية المكان، ولما نتكلم عن هذا الباب، هذا إن دل فإنما يدل على تكامل الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك بابا من أبواب الخير إلا ودلنا عليه، ولم يترك بابا من أبواب الشر إلا وحذرنا منه. فلما تجد يعني حتى قضاء الحاجة قد علمنا إياها النبي عليه الصلاة والسلام، هذا إن دل فإنما يدل على تكامل الإسلام. فنقول بحول الله تبارك وتعالى إن قضاء الحاجة أو الاستنجاء، يعني قد تجد الاستنجاء أو قضاء الحاجة. فالاستنجاء هو إزالة الخارج من السبيلين الماء، والاستجمار هو إزالة الخارج من السبيلين بغير الماء كالأحجار والمناديل إلى غير ذلك. يعني هذا هو الاستنجاء وهذا هو الاستجمار. الاستنجاء يكون بالماء، أما الاستجمار يكون بغير الماء كما سيأتي، بالأحجار أو بالمناديل الورقية إلى غير ذلك. وهو مشتق من النجوي، وهو قطع الشجر، لأن فيه قطع الأذى الخارج من السبيلين. يسن لمن أراد قضاء الحاجة أن يدخل برجله اليمنى وأن يقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. يعني هو يدخل الخلاء، يدخل برجله اليسرى، عادة كان ذكرت اليمنى هي اليسرى، يعني أنا لا أذكر يعني. الدخول بيكون بالرجل اليسرى، لأن اليمنى لما يعني للشيء الطيب، أما اليسرى فهي لما يمتهن. فالدخول للخلاء يكون بالقدم اليسرى، ويقول بسم الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول بسم الله. طبعا أماكن قضاء الحاجة أماكن سكون الشياطين، فالإنسان لما يدخل دون ذكر اسم الله تبارك وتعالى يكون عرضة لأن يراه الجن أو يراه الشيطان. فلذلك هذه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، الإنسان إذا خلع ثيابه أن يقول بسم الله، وإذا لبس ثيابه أن يقول بسم الله. عندما يقول الإنسان بسم الله لا يراه الجن، ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول بسم الله. وبعد بسم الله يقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. هو هنا يستعيذ من الشياطين ذكورها وإناثها، أو من شرار الشياطين. وهذا قد جاء به الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. هذا إذا كان سيقضي حاجته في العمران، يعني في دورات المياه اللي موجودة داخل البيوت أو في الأماكن العامة إلى غير ذلك. لكن قد يضطر بعض الناس مثلا، زي مثلا أصحاب الأعمال في الصحراء وغير ذلك، أن يقضي حاجته في الصحراء. وده طبعا ليه آداب، لأن هو يبتعد عن الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ورد عنه هذا. لكن يقول هذا الكلام عند رفع ثوبه وجلوسه إلى الأرض، يقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. ثم بعد خروجه من الخلاء يقول غفرانك. طبعا الإنسان عليه أن يعلم أن إخراج هذه الأشياء من جسده نعمة من نعم الله تبارك وتعالى، ولذلك جاء في حديث ضعيف عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول الحمد لله عند خروجه من الخلاء، يعني كان غفرانك هذه ثابتة في الحديث عليه الصلاة والسلام. لكن ورد دعاء آخر وهو حديث ضعيف أنه كان يقول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. الإنسان لما يجيله مثلا يعني إمساك ولا شيء بيبقى مش متحمل، أو يحبس عنه البول بيبقى مش متحمل هذا الأمر، فهو بيحمد الله تبارك وتعالى على هذا. وأذكر أن أحد مشايخنا أيضا ذكر لنا أثر آخر، وهو الحمد لله الذي أذهب عني أذاه وأذاقني لذته وأبقى لي في قوته إلى أن تكون الذاكرة يعني. فهذا إن دل فإنما يدل على أن خروج هذه الفضلات من الإنسان نعمة من نعم الله تبارك وتعالى على الإنسان. ولذلك ذكر أن أحد السلف يعني أعجب بعبادته في يوم فقال اللهم ابتليني وسترى، قيل فحبس عنه البول ليلة فما استطاع أن يتحمل. فلذلك الإنسان بيحمد الله تبارك وتعالى. إذن فعند دخوله الخلاء يقدم رجله اليسرى ويقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، عند خروجه من الخلاء يقدم الرجل اليمنى ويقول غفرانك، ويعني قد يقول في بعض الأوقات الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. نأتي إلى مسألة أخرى من مسائل قضاء الحاجة، وهي حكم استقبال القبلة واستدبارها أثناء قضاء الحاجة. اتفق العلماء على أنه يحرم استقبال القبلة واستدبارها في الفضاء، يعني إنسان في الصحراء وسيقضي حاجته بلا حائل، هذا يحرم عليه أن يستقبل القبلة أو أن يستدبرها، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن هذا كما في حديث أبي أيوب الأنصاري وقال شرقوا أو غربوا. أما في البنيان فقد اختلف في ذلك أهل العلم، يعني في الفضاء الأمر متفق عليه، طالما الإنسان سيقضي حاجته في الفضاء بلا حائل يحرم عليه أن يستقبل القبلة وأن يستدبرها. أما في البنيان فقد روي عن الحنابلة أنه يجوز أن يستقبل الإنسان القبلة أو أن يستدبرها، هذا أمر جائز طمأنه في البنيان. وأيضا جوز الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه استدبار القبلة فقط دون استقبالها في البنيان، فهذا فيما يتعلق بمسألة استقبال القبلة أو استدبارها في الفضاء أو في البنيان. أيضا يتعلق بهذا مسألة أخرى، وهي حكم البول قائما. البول قائما قد ورد فيه حديث صحيح، وهو حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما عليه الصلاة والسلام. فلذلك جوز بعض أهل العلم أن يبول الإنسان قائما، ولكن بشرطين: أن يكون المكان الذي سيبول فيه رخوا، يعني مش مكان جاف أو صلب حتى يأمن الرشاش، يعني حتى لا يعود البول إليه أو إلى ثيابه، وأيضا أن يأمن تلويث ثيابه. هذه هي الشروط التي ذكرها العلماء. وإن كان البول جالسا أفضل، قد يقع الإنسان في بعض الأوقات أن يبول قائما، فطالما أن المكان الذي سيبول فيه لا غير مرة أخرى وإن سير لن تلوث، فجوز بعض أهل العلم للإنسان أن يبول قائما. لكن أيضا هناك أشياء قد نهانا عنها النبي عليه الصلاة والسلام حال قضاء الحاجة، ومنها الكلام أثناء قضاء الحاجة. بعض الناس يعني يأخذوا الكلام أثناء قضاء الحاجة، أو أن هو بعض الناس يغني في دورات المياه، أنا مش عارف إزاي الأمر ده، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا أن يتكلم الإنسان أثناء قضاء الحاجة إلا للضرورة، يعني قد يحتاج شيء معين لا غنى عنه أثناء قضاء الحاجة، فهذا أمر مهم. لكن فيما عدا هذا لا يتكلم الإنسان لغير حاجة أثناء قضاء الحاجة، أثناء قضاء الحاجة أيضا لا يتكلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن هذا. وأيضا مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام أن يحمل الإنسان شيئا فيه ذكر الله تبارك وتعالى، فهذا يكره أن يحمل الإنسان شيئا فيه ذكر الله تبارك وتعالى. وقيل في المصحف بأنه يحرم أن يحمله الإنسان، ولكن العلماء قيدوا كل هذا بعدم أو عند عدم، يعني إذا لم يجد الإنسان مكان يضع فيه مثل هذه الأشياء، يعني مثلا هو أراد دخول دورة المياه وفي جيبه مصحف أو ورقة أذكار أو ذلك، هو قبل الدخول استطاع أن يضع هذه الأشياء في مكان آمن بحيث إن مش هياخذها أحد، فهذا أفضل. طيب لم يجد مكان ليضع فيه هذه الأشياء وتحرى قدر استطاعته، حاول يعطيهم لأحد مثلا يكون يأمن على الأشياء دي التي فيها ذكر الله تبارك وتعالى، فلم يجد، فهنا هذا مضطر فيضع هذه الأشياء في مكان يعني آمن في جيبه مثلا، ويدخل الخلاء عندئذ لأنه لم يجد مكان آمن يضع فيه هذه الأشياء. فهذا بالنسبة للأشياء التي يأخذها الإنسان أو الأشياء التي فيها ذكر الله تبارك وتعالى. إذن الأصل عدم حمل هذه الأشياء والدخول بها إلى الغالب، لكن إذا لم يجد مكانا آمنا يضع فيه هذه الأشياء فلا شيء، فلا بأس أن يدخل بهذه الأشياء إلى الخلاء. وأيضا نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يبول الإنسان في مهب الريح، ده متعلق بالفضاء طبعا لأن قد يعود إليه البول مرة أخرى. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبول الإنسان في الماء الراقد، ما الراقد اللي هو يعني لا يتحرك، أو أن يبول الإنسان في مستحمه ثم يغتسل منه، طبعا ده مكان يعني تجميع المياه، يمكن ده شيء متعلق بالبانيوهات تقريبا وحاجة زي كده دلوقتي اللي بتتجمع فيها المياه، يعني مثل هذه الأشياء اللي هو بتتجمع فيها المياه لا يبول فيها الإنسان ثم يغتسل من هذا الماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن هذا. وأيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي الإنسان حاجته وسط القبور، وقال: وما أبالي إذا قضيت حاجتي وسط القبور أو وسط السوق، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وأيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم، شوفوا هذا إن دل إنما يدل على حرص الإسلام على نظافة كل شيء، نهى أن يبول الإنسان أو أن يقضي حاجته في موارد الناس أو في طرقهم أو في ظلهم. قال عليه الصلاة والسلام: اتقوا الملاعن الثلاث، البراز في موارد الناس أو في طرقهم أو في الظل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال في حديث آخر: اتقوا اللاعنين، قال: وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال: الذي يبول في طريق الناس أو في ظلهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يعني الإنسان لا يقضي حاجته في مورد ماء أو تحت ظل شجرة أو في طريق الناس طريق عام وإنسان يقضي فيه حاجته، لأن هذه أماكن تنزل اللعنات. يعني الإنسان لما يمر مثلا بطريق عام ويجد إنسان مثلا قد تغوط أو بال فيه، هيقول: لعنة الله على فلان. إنسان آخر كان في متعب في طريق مثلا ووجد شجرة، فيعني قال: أستريح تحت الشجرة دي شوية وبعد كده أكمل المسير. ذهب يستريح تحت هذه الشجرة فوجد إنسان قد قضى حاجته في الذي يريد أن يستريح فيه، سيلعنه. فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا وقال: اتقوا الملاعن الثلاث. فهذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، أن يقضي الإنسان حاجته في هذه الأماكن. هذا نهي صريح من النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستنجي الإنسان باليمين أو أن يمسك ذكره باليمين. قال عليه الصلاة والسلام: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه ولا يستنجي بها. فهذا أيضا مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، استنجاء باليمين أو أن هو يقضي أو أن يمسك ذكره باليمين. وأيضا مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام حال الاستجمار، زي ما قلنا الاستنجاء بيكون بالماء، والاستجمار يكون بالحجارة بثلاثة أحجار أو بحجر له ثلاثة أطراف، فيمسح مكان خروج البول أو الغائط، يمسح مكانهما حتى يتأكد من نقاء المكان أو من نقاء المخرج، سواء بثلاث مسحات أو بأكثر. فهذا يكون بالحجر أو ما يسمى الآن بالمناديل الورقية، مناديل دورات المياه، أو أي شيء يعني يزيل الخارج من السبيلين، إلا ما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجي الإنسان أو أن يستجمر بعظم، وقال إنه طعام إخوانكم من الجن، مقصود هنا به الجن المسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لهم كل عظم ذكر اسم الله عليه، وجعل لهم روث البهائم طعام لبهائمهم. يعني الجن المسلم لما الإنسان بيذكر اسم الله تبارك وتعالى على عظم، يعني أكل مثلا قطع اللحم اللي هي تحيط بهذا العظم، وقبل أن يأكل ذكر اسم الله تبارك وتعالى، يأتي الجن المسلم فيجد هذا العظم أوفر ما يكون لحما كما قال عليه الصلاة والسلام. أما إذا لم يذكر اسم الله، أما إذا لم يذكر اسم الله تبارك وتعالى عليه، فيأكله الجن الكافر. فلذلك نهى أن يستنجد الإنسان بعظم، وقال إنه طعام إخوانكم من الجن. ونهى أن يستنجد الإنسان بروث أو رجيع، في حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب ليقضي حاجته، فأمره أن يأتي له بثلاثة أحجار، قال فأتيت بحجرين والتمست الثالث فلم أجده، فأتيت له بروثة حمار، قال فأخذ الحجرين ووضع الروثة وقال إنها رجس أو ركس. فنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن الاستنجاء بمثل هذه الأشياء نهي صريح، لكن فيما عدا هذا كما ذكرنا اللي هو بالنسبة للاستجمار، يعني فيما عدا هذه الأشياء التي نهى عن النبي عليه الصلاة والسلام اللي هو العظم أو الروث أو الطعام، أي شيء محترم يعني، لكن هيستجمر الإنسان بالأحجار بالمناديل بغير ذلك لا بأس. المهم العبرة هنا بقطع الخارج من السبيلين أو بإزالة أو بتنقية المخرج، سواء كان مخرج البول أو مخرج الغائط، العبرة بتنقيتهما من العالق بهما من النجاسة، حتى يعني يسنن الإنسان أن يتوضأ بعد ذلك. وطبعا الوضوء لا يلزم عند كل وضوء أن يستنجي الإنسان، لكن الاستنجاء يكون عند الحاجة، قد يتوضأ الإنسان دون أن يستنجي. وأيضا مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام البول في شق، يعني إنسان وجد فتحة في الأرض مثلا لا يقضي حاجته فيها إلا أو لا يقضي حاجته فيها لأنه لا يدري. ولذلك لما سئل قتادة لماذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن البول في الشق، فتحة كده في الأرض يعني، قال يقال إنها مساكن الجن. فهذا أيضا نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام أن يبول الإنسان في شق أو في غيره. إذن فهؤلاء الذين يتشدقون بالكلام عن الدين يعني أعتقد أنهم لا يعرفون آداب قضاء الحاجة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكرها لنا. هل يتعلم المسلم كيف يقضي حاجته، وما هي الآداب التي يفعلها الإنسان، وما هي الأشياء التي نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام، إلى غير ذلك من الأشياء التي ذكرناها وهي متعلقة بهذا الأمر، لا وهو آداب قضاء الحاجة. والله تبارك وتعالى أعلم. أسأل الله عز وجل أن يجعل عملي كله صالحا وأن يجعله فيه خالصا، ولا يجعل لأحد فيه شيئا، إنه ولي ذلك القادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
طيب، هو ينتل بس في موضوع الاستجمار، لم يرد تحديدا كم مرة، نعرف أنهم ثلاثة أحجار، لكن هل ورد تحديدا كم مرة أو في المعتاد، أم ترك الأمر على حسب الحال يعني بمقتضى الحال؟
طيب، هو الاستجمار بيكون بثلاثة أحجار كما ذكرت أستاذ محمود، ده الحد الأدنى، لكن هو استجمر بثلاثة أحجار ولم يحصل النقاء الكامل، يعني لسه في أشياء متعلقة، مثلا أشياء عالقة بالمخرج، هنا له أن يستعمل أكثر من هذا، ممكن يستعمل أربع أحجار خمس أحجار. وإن كان بعض العلماء قالوا يستحب أن يكون مترا، يعني 5 أحجار 7 أحجار ليس لها حد أقصى، لكن العبرة بالنقاء بإزالة النجاسة سواء كان دون التقيد بعدد من الأحجار.
طيب، هو يمكن شيخ قناوي احنا قلنا الاستجمار يكون بديل او في حالة عدم توفر الماء، يعني ده تقريبا اللي انا فهمته، كأنه ده المعادل الموضوعي للتيمم في حالة الوضوء، يعني زي ما الوضوء المقابل ليه التيمم، الاستجمار هو المعادل الموضوعي للاستنجاء. ماذا لو أثناء عملية الاستجمار دي، لا خلينا نقول في حالة إن هو في حالة استنجاء وفي مكان مفهوش أحجار ولا فيه أي حاجة، انقطع المياه لسبب أو لآخر، تعرف أماكن الحضر بالذات اللي هي الأماكن الراقية شوية، وارد ما يكونش فيه لظرف لسبب أو لآخر، يعني ممكن تكون في أزمة ما أو أمر أو ظرف طارئ في المكان ده، زي ظروف حظر تجول أو ما إلى ذلك، يعني برغم إنه مكان متحضر وهو ما عملش حسابه حتى في مسائل المناديل الورقية، يعني إيه أسقط في يده، يعني استغلق دونه كل الأبواب، يعني انقطعت، مش أحجار، مفيش مناديل ورقية، وهو في حالة الاستنجاء، الحكم هنا إزاي يكون وهو عايز يتخلص من هذا الأذى؟
والله هو يعني احتدم الأمر بيه لازم يتخلص، فلا لابد أن يتخلص، لكن يبقى الأمر هنا في إزالة الخارج من السبيلين، هيعرف يزيل ولا لأ؟ إذا مش هيعرف يزيل هنا ممكن يتعلق بعض النجاسات بثيابه، فعند توفر الماء يطهر الثياب هذه التي يعني تعلقت بها النجاسة، وطبعا قبل ذلك يستنجي ثم يتوضأ بعد ذلك.
يعني ممكن لو اضطر قوي 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 اي تراب من الارض، يعني علشان يعني يحاول قدر الامكان باي قطعه قماش مثلا، ممكن يكون مش معاه برضو اقمشه او حاجه مقطوعه، فممكن اي تراب بقى من الارض.
والله هو احنا زي ما ذكرنا ان ازاله النجاسه بتكون اي شيء غير اللي نهى عنه النبي عليه الصلاه والسلام، لكن هل الطهاره بتتحقق مثلا بالتراب ولا لا؟ انا يعني لا ادري، لكن العبره بازاله النجاسه باي شيء.
من آداب قضاء الحاجة شقناه طبعا أكيد اتقاء الجحر، قال ليه الحكمة في كده؟ يا ريتك توضح لنا الحكمة من اتقاء الجحر.
هو شيخ احمد قال ان هو العبره من اتقاء الجحر ان هو مساكن الجن، يعني مثلا هو ممكن يلحق في المكان ده، يعني هو مش مكان معتاد بالنسبه له انه يقضي فيه الحاجه بتاعته، فيذهب مثلا لقضاء الحاجه فيضار، يعني مثلا يصيبه الجن او ذلك، او مثلا حيوان مؤذي، يعني ممكن تكون الجحر ده ساكن فيه حيوان مؤذي لغير ذلك، فلذلك جاء النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن قضاء الحاجه في هذه الاماكن، اما ان هي مساكن الجن او ان هي ايه قد يكون فيها حيوان مؤذي لغير ذلك.
طيب شيخ قناوي، يمكن الناس اللي عندها سلس البول، هو ده بيبقى شيء بقى لا إرادي، يعني وده بقى داخل في موضوع صلاة وطهارة وما إلى ذلك، الشرع هنا حسم الأمر ده إزاي، أو يعني حكم فيه إزاي، ونفسه يصلي ونفسه الموضوع، وكمان مش معتاد، يعني بياخد دواء ما إلى ذلك، يعني إيه في الموضوع ده؟
شيخنا الكريم، شيخنا المبارك، الشيخ ناوي، ازيك؟ لعلك بخير ان شاء الله. بص يا شيخ، احنا الدنيا في الارياف هنا في المدينه ما فيش صرف، او في القريه ما فيش صرف صحي، فعمال زي نظام خزانات كده في الارض، بيجي جرارات بتبدا تشفط الحاجه الاذى اللي هي في الايه في المكان ده، ففي بعض الناس بتحاول تصرف اللي هي مواسير الصرف بتاعت الاذى على الترعه، فما حكم هذا الامر يا مولانا؟ هل ده يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، ولا ده عادي، ولا وضعه ايه بالظبط؟
حياك الله شيخ معتز، بارك الله فيك. طب استاذ محمود، طبعا صاحب العذر هذا ده بيطلق عليه صاحب العذر او اصحاب الاعذار، اللي هو صاحب سلس البول او صاحب انفلات الريح، صلى الله عز وجل ان يشفي مرضى المسلمين، أو المرأة المستحاضة، يعني تدخل في هذا الأمر، دول أو هؤلاء معذورون. فماذا يصنع هذا الإنسان؟ هو بيتوضأ عند دخول الوقت، توضأ عند دخول الوقت، سمع المؤذن بيؤذن الظهر أو العصر، يتوضأ ويصلي. طب خرج منه شيء أثناء الصلاة، سواء كان بول أو انفلت ريح أو دم الاستحاضة بالنسبة للمرأة، لا شيء عليه لأنه معذور. الله عز وجل يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فهذا معذور، هؤلاء هم أصحاب الأعذار، وهؤلاء يعني أبيحت لهم الصلاة بشرط الوضوء عند كل صلاة. سؤال أخونا الشيخ معتز، طبعا هذا ما عمد به البلوى، هو تحويل النجاسات في الترع والكلام ده كله. فطالما إن النجاسة غلبت على أو إن الماء تغير بأحد تغير طعمه أو رائحته أو لونه، فهذا ماء نجس لا يستعمله الإنسان، ويدخل فيما ذكرته من نهي النبي عليه الصلاة والسلام.
يعني معنى هذا شيخنا توصيل المواصيل على الترع حرام، يعني الفعل نفسه محرم، أليس كذلك؟
بلى طبعا، من ده فيه أذى، من ممكن الإنسان يضطر للوضوء من الأماكن دي، وطبعا كثرة نزول النجاسات فيها بتؤدي لتحويلها، طبعا تصير نجسة. لذلك الإنسان عليه إن هو يبتعد عن هذه الأشياء، وعدم فعل هذه الأشياء، توصيل المواسير بالترع والكلام ده كله.
طب هو في الحالة دي يا شيخ قناوي، هل يأثم الكل بإثم من فعل؟ يعني زي ما قال لك كده الشيخ معتز، دي قرية وحد جه سكن، يعني مهتمش أوي بإن الصرف ده ماشي إزاي، ده وكل حياته كلها إنه خد غرفة أو ما إلى ذلك، وبس مهتمش يعني بإن الدنيا ماشية إزاي، وعاش قد ما عاش يعني. مش هو اللي عمل ده، يعني هو جه سكن زي غيره وغيره، فهل يأخذ إثم من فعل، يعني بجريرة من فعل هذه الفعلة؟
والله سؤال صعب شوية، بس أنا أعتقد إن هو برضه يتحرك قدر استطاعته، لكن هو ده المتاح بالنسبة لي، وبقى بالنسبة له شيء مؤقت إلى أن يجد بديل. المهم إن هو ما يستمرش في الأمر ده حتى لو كان مش هو صاحب هذا الصنيع يعني.
طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا احنا عارفين ان من آداب القراءة الحاجة اكيد طبعا عدم استقبال القبلة او استدبارها او ادبارها يعني. فماذا لو حدث ذلك؟ ماذا لو حدث ذلك حينما نقضي حاجتنا؟
المسألة دي طبعا أنا ذكرتها الشيخ أحمد في الدرس، بس يمكن ما حضرتش من الأول. قلنا إن بالاتفاق استقبال القبلة واستدبارها في الفضاء في الصحراء مثلا دون حائل هذا لا يجوز، لكن في رواية عن الحنابلة بالنسبة للبنيان أنهم جوزوا استقبال القبلة واستدبارها، والشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه جوز الاستدبار فقط دون الاستقبال في البنيان يعني. وطبعا عندنا حديث ابن عمر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته في بيته وهو مستدبر القبلة، وعندنا حديث آخر حديث مروان الأصغر أن ابن عمر أراد أن يقضي حاجته في الصحراء فأناخ راحلته ثم بال أو قضى حاجته. طبعا لما سئل عن هذا قال إنما أو المنهي عنه هو الاستقبال أو الاستدبار دون حائل، يعني هو هنا اتخذ الراحلة بتاعته حائل وقضى حاجته في الصحراء، فالعبرة هنا بوجود الحائل. جت المسألة يعني شائكة شوية، لكن هي فيها كلام كثير، لكن هو ده الخلاصة بتاعت الموضوع، أو يمكن يكون فيها آراء أخرى. أظن إن الإمام ابن القيم رحمه الله ردد في الأمر جدا والكلام ده كله، وطبعا حديث أبي أيوب نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلة استدبارها، وحديث وقال أبو أيوب: قدمنا إلى الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت أو قد بنيت ناحية القبلة، فننحرف عنها ونستغفر الله. فلذلك الأمر فيه كلام كثير جدا يعني، لكن هو ده اللي ذكرناه في الدرس، إن هو في الفضاء يحرم، في البنيان رواية عن الحنابلة جوزت الاستقبال والاستدبار، والشيخ ابن عثيمين جوز الاستدبار دون الاستقبال في البنيان.
تمام، انا بالفعل انا بعتذر طبعا، ما حضرتش من بداية الدرس، ولكن يعني جزاكم الله خير شيخ قناوي، يعني افادكم الله.
بارك الله فيك يا شيخ.
طيب شيخنا، السلام عليكم ورحمة الله. انا هسأل سؤال في الفقه برضه بعيد عن الطهارة شوي. لو واحد دلوقتي نسي تكبيرات الزوائد، يعني انا في صلاة العيد مثلا ونسيت التكبيرات اللي هي السبعة او الخمسة، والجمهور يعني رحت قايم مثلا الركعه الثانيه الحمد لله رب العالمين، فالجمهور قال لي الله اكبر، ارجع ولا اكمل؟ شكرا.
والله يا شيخ أظن أنا قرأت في المسألة دي قبل ذلك، يعني لا تحضر الآن، لكن طبعا قرأت الفاتحة ركن، وهذه تسمى بتكبيرات الزوائد، فيكمل الإنسان وتقريبا لا شيء عليه، حتى لا ليس عليه سيوتسة، لأن هذه تكبيرات زوائد.
يا مشايخ انتوا الاثنين. لو مثلا انا رجعت للتكبيرات، هل تبطل الصلاه زي ما واحد قام للتشهد قام للركعه الثالثه ما عادش التشهد الاول ورجعه فتبطل صلاته ايضا؟
يا شيخ معتز، بطلان الصلاة بالنسبة للي هو قام من التشهد، طبعا يمكن بعض اخواننا الموجودين ما يعرفوش المسألة دي، هو مقصد كلام الشيخ معتز ان انا نسيت التشهد الاول وذكروني، ارجع ولا لا؟ طبعا اذا كان لم يستوي قائما يرجع، اما اذا استوى قائما فلا يرجع. طيب رجع، ان رجع اذا كان ناسيا او جاهلا فلا تبطل صلاته، لكن بطلان الصلاة يكون لمن تعمد الرجوع إلى التشهد بعد قيامه، لأنه تلبس بركن، فإذا كان متعمد هنا تبطل صلاته، لكن مش متعمد يبقى لا تبطل صلاته. وأظن يعني أن أمر برضه صلاة العيد يقاس على هذا الأمر، والله تبارك وتعالى أعلم.
طب يا شيخ انيه والسلام عليكم، هسألك سؤال بحكم ان انا يعني وانت ائمه في المسجد في الاوقاف. انا دلوقتي عايز اشرح كتاب في الفقه في المسجد، بما تنصحني ان اشرح؟
ايه معتز، انت مش محتاج احنا نقول لحضرتك على الكتب اللي انت بتتكلم فيها يعني، بس طبعا الشرح للعوام بيكون من اشياء يعني مش متخصصة جامد، فانت هتلجأ للاشياء اللي هي تتكلم مثلا عن الخلاصة، والمكتب الشامل الحمد لله متوفر فيها بعض الكتب اللي هي كنا بنحتاجها زمان ورقية، هي الحمد لله موجودة دلوقتي. يعني في كتاب مختصر اسمه الفقه الميسر لمجموعة علماء، بس ده طبعا بيحتاج بجوار كتب أخرى، هو اسمه الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، في كتاب الملخص الفقهي للشيخ الفوزان، في كتاب صحيح فقه السنة، ده غير فقه السنة للسيد سابق، في كتاب آخر اسمه صحيح فقه السنة وتوضيح مذاهب الأئمة، أو صحيح فقه السنة وأدلة وتوضيح مذاهب الأئمة لأبو مالك كمان للسيد سابق، في كتاب اسمه الفقه الميسر عبد الله الطيار، ده عمله مجموعة علماء تقريبا 3 علماء، عبد الله الطيار، عبد الله المطلق، محمد إبراهيم الموسى. عاوز تتوسع شوية ممكن تقرأ في شرح الممتع الشيخ ابن عثيمين، عاوز تتوسع أكثر يبقى بس ده صعب جدا يعني، المسائل الفقهية الكويتية، بس ممكن نلجأ لها في بعض المسائل العاوزة شوية يعني، إن هي كبيرة جدا ومحتوية على أشياء كثيرة جدا، فهي صعبة شوية، لكن أنا بتكلم عن الكتب اللي هي إيه زي ما بيقولوا كده الخلاصة، أو اللي بتاخد منها الشيء اللي يناسب العوام. فالكتب اللي انا ذكرتها في الاول دي بالنسبه للعوام مناسبه جدا وجميله يعني، ويعني بالمناسبه يعني انت مثلا ممكن تقرا في الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنه بتجد ملخص، تجد الملخص الفقهي اوسع بعض الشيء بسيط جدا يعني، شيء مش يعني مش بالدرجه اللي هي، لكن لما تقرا في صحيح فقه السنه او الفقه الميسر اللي هو عبد الله الطيار هذا بتجد التوسع اكثر، وممكن تجد اشياء في الفقه الميسر مش موجوده في صحيح فقه السنه والعكس. فلذلك هي من أكثر المجالات اللي هي متعبة جدا في التحضير مجال الفقه، إنه مسائل متشعبة، فالله المستعان.
بسم الله ما شاء الله عليك يا شيخ قناوي. طيب انا عاوز اخد رايكم في حاجه كده، الناس العوام لما نيجي نتكلم انا عن الفقه معاهم ولا حاجه، هل يلزم ان احنا نقول لهم اراء العلماء في المساله كلها، ولا الراي الراجح افضل؟ يعني رايكم نقول لهم الراجح وخلاص، والناس اصلا ما يلزمهاش ده قال وده عاد وده يعني قال راي مخالف لده، والافضل ان احنا نقول لهم الراجع على طول، ولا يعني من باب الامانه نقول جميع الاراء والاخر نقول لهم الراجح؟
طبعا يا شيخ احمد احنا نقله، احنا مش محققين، احنا لما بنرجح بنرجح راي واحد من العلماء المعاصرين، يعني مثلا الشيخ ابن عثيمين غير يعني، يمكن انا بذكر الشيخ ابن عثيمين دايما لانه يعتبر من اعمق الناس في الفقه في العصر الحديث، وفي غيره كثير يعني، لكن هو راجل نحسبه على خير في موضوع الفقه ده بالذات، فاحنا نقله، فالعامي مش مطلوب مننا ان انا اذكر له التفصيل الا اذا كان المساله فيها خلاف سائغ. يعني مثلا لما ياتيني واحد يقول لي يا شيخ انا صليت مثلا العشاء وعليا المغرب وهرجع اصلي المغرب، اصلي العشاء تاني ولا لا؟ اقول والله الامر فيه يعني الامر واسع، يعني بعض العلماء قال بالترتيب فقال إن هو لا يلزم أنه يعيد العشاء، وبعض العلماء لم يقل بالترتيب فقال لا يلزمه إعادة العشاء. فهنا نقول إن أنت إيه مخير بين الأمرين، لكن في بعض المسائل مش بيتطلب إن أنا أذكر له تفصيل والكلام ده كله، أذكر له الخلاصة من الأمر يعني.
يعني مثلا يا شيخنا قضية البسملة، الجهر بالبسملة مثلا، دي مشكلة فيها ضرب نار، معلش يعني مش مبالغ شوية، فدي تقول لي ما نيجي نكلم واحد فينا نقول له الرأي الراجع فيها، ولا الأمر ولا نقول له الأمر واسع؟
هو الخلاف في البسملة على إن هي آية من الفاتحة ولا لأ، يعني اللي ذكر إن هي آية من الفاتحة بيبسم الجهر، وطبعا كده موجود في القاهرة أكتر، لأن طبعا هم كما يقولون شافعية، البسملة طبعا موجودة عند الشافعية فهم يجهرون بها. فوالله هو بالنسبة لي أنا وبالنسبة للمشايخ الذين تعلمنا منهم يعني بعض الفقه البسيط يعني، احنا مثلا عندنا مسألة القنوت في الفجر، يعني احنا مثلا في الصعيد يعني في القاهرة القنوت في الفجر بيكون بعد الصلاة بعد الركوع، احنا عندنا في الصعيد هم بيقولوا ان احنا ملكية بيقنطوا للركوع. انا بالنسبة لي اصلي خلف هذا وخلف هذا، واذا صليت انا لا اقنط لا قبل الركوع ولا قبل السجود. وكذلك في مسألة البسملة، اذا صليت انسان خلف انسان يبسمل جهرا انا لا انكر عليه، هو يعتقد هذا الرأي وهو شأنه، فهي الأمر يعني واسع، وإن كان أدلة القائلين بعدم الجهر بالبسملة يعني أقوى.